بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط 82%، تم تسجيل هذه المادة في 28 من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 الهجرة، الموافق 19 من شهر تموز عام 2000 للميلاد. هذا هو الدرس الثالث في باب الاستطابة، وهو الباب 17 من كتاب الطهارة، حيث أكمل الشيخ حديثه حول مسألة الاستنجاء، وقرر جواز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقامها شريطة أن لا يصدم نصا وأن لا يكون له حرمة ولا سرف. ثم قرر بأن اتباع الحجارة بالماء ليس فيه سنة صحيحة، وكل ما ورد فيه من أحاديث لا يصح. ثم بين الشيخ أن الاستنجاء بالنجاسة لا يجزئ مع الإثم، بخلاف الاستنجاء بما له حرمة كالطعام أو راق كتب علم فإنه يجزئ مع الإثم. ثم علق على شرح النووي على حديث سلمان وابي أيوب، وانتهى بالحديث حول شرح النووي لحديث أبي هريرة برقم 60 من كتاب الطهارة. بعد ذلك فسح المجال للشيخ محمد جميل زين، فألقى كلمة نافعة لطلبة العلم وحاضة لهم على التمسك بما هم عليه من دعوة الحق وطلب العلم. بدأ الشيخ في الوجه الثاني من الشريط بسرد قصته منذ تعرفه على الدعوة السلفية، ثم تطرق لأول لقاء له مع الشيخ الألباني، وأنه كان السبب في التحاقه بدعوة الحق، فما انطرقت خطة الحاجة سمعه حتى كانت سببا في فتح قلبه لهذه الدعوة السلفية.
نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى كلام الشارح ونعلق بما يفتح الله علينا به على المعتاد، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الفرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر.
قلنا أكثر من مرة إن الموفق من يفهم الشريعة موائما بين اللفظ والمعنى، فلا يتعدى في المعاني على الألفاظ ولا يتجاوز الألفاظ فيتوسع في إعمال المعاني. والعبرة في الاستنجاء والمقدار الواجب منه إزالة العين، الواجب إزالة عين النجاسة، والتمام والكمال إزالة العين مع الأثر. ولذا من استجمر بالحجارة فقط أجزاءه، ومن استنجى بالماء هذا أتم وأكمل. وأما من أزال عين النجاسة بغير الحجارة من الورق والخرق وغيرها فهذا يجزئ إن شاء الله تعالى، فهذا يجزئ. وأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحجارة فهو من باب غالب الاستعمال فحسب وليس قيدا، فغيرها يلحق بها. وهنالك ما يؤيد هذا من بعض النصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله. نسمع.
قال: وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره.
يقول الشارح: وإننا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم، أي هذا فقط من باب غالب الاستعمال وليس على وجه التقييد والتحديد. وهنالك نصوص كثيرة في الشرع أشار إليها الشارح بقوله ونظائره، منها قول الله تعالى: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فالغالب المستعمل عند آكلي الربا أنهم لا يأكلون إلا أضعافا مضاعفة، وهكذا. وتوسع في هذا الباب علماء الحنفية فأنكروا مفهوم المخالفة بالجملة، والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أن مفهوم المخالفة حجة بشرطين: الأول أن لا يقوم مقامه نص يعارضه أقوى منه من عبارة النص أو إشارتها أو دلالة المقتضى أو دلالة النص، والشرط الثاني أن يكون القيد تشريعيا فلا يكون القيد للبيان. وقد فصلنا هذا في درسنا في القواعد الأصولية في القواعد الفقهية والأصولية، فمن رام الاستزادة فهذا محفوظ مسجل ولله الحمد، ولا نريد الاستطراد. ولكن المراد هنا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. العادة أن قتل الولد بالنظر إلى حال المخاطبين لهذه الآية إنما كان من أجل الفقر، فهل يجوز لرجل أن يقول من إملاق قيد تشريعي، فإن كان القتل من غير إملاق فهو جائز؟ لا، لأن إملاق لا معنى له، وإنما هو من باب بيان حال المخاطبين عندما كانوا يقتلون أولادهم، فلو قتله من غير إملاق لكان القتل حراما. ولذا قوله هنا، قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار، لا مفهوم له في قوله من إملاق في الآية، في قوله أضعاف المضاعفة في الآية، فلا مفهوم لها. وعلمنا أنه لا مفهوم لها من المعاني ومن عموم ما ورد في الشرع. وقلنا أكثر من مرة أنه لا يجوز لعالم أو لطالب علم أن يأخذ دليلا من الكتاب أو السنة أخذا أوليا بمعزل عن سائر النصوص، والأدلة كلها كالإنسان، فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه فقط، فالحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ من سائر نصوص الشريعة. الحكم الشرعي يؤخذ من سائر نصوص الشريعة. فربنا عز وجل مثلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وورد حديث يصححه بعض الحفاظ مرفوعا، وبعضهم يوقفه على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: درهم ربا شر من 36 زنية، من 36 زنية. فإذا الدرهم حرام والقليل حرام، والواجب في التوبة أن يرجع لصاحبه قل الربا أو كثر. فلذا أضعاف مضاعفة هذه وإنما وردت من خلال النظر في سائر النصوص، إنما وردت من باب بيان نفسية المرابي وأنه جشع وأنه لا يكتفي للقليل، فلا مفهوم لها. وكذلك ثلاثة أحجار هذه لا مفهوم لها، المراد فقط التنظيف، أن ينظف وأن يستدر الإنسان نفسه، وعموم نصوص الشريعة تؤكد ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرجلين اللذين كانا يعذبان، فذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من البول، كان لا ينظف. فالعبرة التنظيف. وكذلك ورد في الشرع تعليل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها طعام إخوانكم من الجن. فهذا التعليل في هذا النهي علم منه أن الحكم ليس مختصا بالحجارة، فلو كان الحكم مختصا بالحجارة لقال عن العظام، لقال صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة وهي العظم الغالي، الرمة العظم الغالي، لقال هذه ليست بحجارة فلا يجوز لكم أن تستخدموها، هذه ليست بحجارة. ومن بماذا علل؟ بقوله إنها طعام إخوانكم من الجن. فمقتضى هذا التعليل أن، والإخوة الذين حضروا ما ندرس الأصول يفهمون ما أقول جيدا، مقتضى هذا التعليل أن الاستجمار بغير الحجار من غير هذين النوعين مما يزيل عين النجاسة مأذون فيه مسموح ما لم يصادم نصا. ولذا سيأتي قيد حسن مليح غاية عند الشارح في بيان ما يستجمر فيه إن شاء الله. نكمل.
نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا. قال أصحابنا: والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان.
هذه قيود لما يزيل النجاسة وقيود لما يجوز الاستجمار به، وهو كلام جامع لكنه ليس بمانع، فيحتاج إلى بعض القيود كي يكون مانعات، والقيد والضابط ينبغي أن يكون جامعا مانعا، ينبغي أن يكون جامعا مانعا. فيقول الشارح: قال أصحابنا، من المراد بأصحابنا؟ شافعية، لأن الشارح الإمام النووي إذا أطلق الشيخان عند الشافعية فالمراد بهما من؟ الرافعي والنووي، المراد بهما الرافعي والنووي. فيقول: قال أصحابنا، والذي يقوم مقام الحجر كل جامد، لأن الحجر جامد، والكلام في الاستجمار وليس في الاستنجاء وليس في الماء، لذا قال كل جامد طاهر، والمراد زالت النجاسة، والنجاسة لا تزيل النجاسة، فلا بد من هذا الجامد أن يكون طاهرا. كل جامد طاهر مزيل للعين، المراد مزيل للعين أي للنجاسة. ولو قال كل طاهر جامد منق لكان أحسن، لو قال منق لكان أفضل أخطر، وفيها دلالة على وجه أضبط. مزيل للعين ليس له حرمة، فلو كان له حرمة حرام الاستنجاء به، حرام الاستنجاء به، فالاستنجاء بالجرائد والمكتوب عليه كتاب العربية لها حرمة، وهذا أمر لا يجوز. وكل شيء محترم له قيمة أيضا لا يجوز الاستنجاء به، ودليله عموم النهي عن إضاعة المال. فلو قال ليس له حرمة ولا سرف لكان أضبط، ليس له حرمة ولا سرف، ألا يكون في استخدامه سرفا. استخدام الأوراق التي يكتب عليها فيها سرف، استخدام الأوراق المعدة لهذا الأمر جائز لغير جائز؟ جائز. ولا فيها سرف؟ لا، لأنها معدة لهذا الاستعمال، لأنها معدة لهذا الاستعمال. ولو قال ولا يتعلق به حق الغير لكان أضبط أيضا، ولا سرف ولا يتعلق به حق الغير. فلو أخذت شيئا يستجمر به ويتعلق به حق الغير دون إذن من صاحبه، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك. والحديث صحيح، ورد عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلها مقال يسير، وهي بجملتها تصل إلى مرتبة الصحة. ولا هو جزء من حيوان، من باب أنه شيء محترم، كما يقول العلماء: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق.
قال: ويجوز في أحدهما حجر مع فرقتين أو مع فرقة وخشبة ونحو ذلك، والله أعلم.
هنا لماذا قال فرقتين؟ لأننا قد قررنا في الدرس الماضي من خلال نصوص عديدة أن الراجح في هذا الباب ما قاله الشافعية والحنابلة من أنه يجب استخدام 3 أحجار على أقل حال، ولو حصل الإنقاء بالحجر والحجرين فلا بد من استخدام الثالث، لأنه ورد في ذلك نصوص عديدة شهيرة سمعناكم إياها. وقلنا لو حصل الإنقاء بأربعة فمن السنة استخدام الخامس، ولو حصل بخمسة نمسك حتى يقع الأمر وترى على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أو وترا. وهنا مسألة، هل يجوز الجمع بين الماء والحجارة؟ هل يجوز الجمع بين الماء والحجارة؟ لو أن رجلا جمع بين الماء والحجارة هل يجوز ذلك؟ الجواب: جميع الأحاديث التي فيها الجمع بين الماء والحجارة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في سبب نزول قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن اعتقد أن في الجمع بين الماء والحجارة فضلا وأجرا فهو مخطئ. من اعتقد أن في الجمع بين الماء والحجارة أجرا وفضلا فهو مخطئ، ومن أوجب ذلك على الناس فهذا غلو وتنطع. ولكن يبقى الأمر في دائرة الحل، يبقى الأمر في دائرة الحل. فمن أزال عين النجاسة بالورق أو بالحجارة ثم استخدم على إثره الماء فأزال به أثر النجاسة لا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، ولكن القول بسميته أو القول بوجوبه هذا هو التنطع. فيجوز استخدام الماء مع الحجارة، يجوز استخدام الماء وحده، ويجوز استخدام الحجارة وحدها أو الورق وحده وما شابه، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
لو قلت قوله صلى الله عليه وسلم، فأهل الحديث من ميزتهم أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
الرجيع ما هو الرجيع؟ العذرة، الرجيع العذرة والروث. وورد في رواية كما قرأنا في الباب ونهى عن الاستنجاء ببعر أو عظم. وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى، فبعد أن كان طعاما أو علفا رجع عن هذه الحالة إلى الروث، لذا سمي رجيعا. نعم.
قال: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعاما للجن، فنبه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء.
هنا وقفة. قال: فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه. لماذا؟ لأن المعنى ما زال، المعنى إيش؟ أزال نجاسة وأوجد نجاسة، وإن كانت النجاسة الأولى محصورة في محل فهو باستخدام النجس الذي أزال النجاسة الأولى نشر النجاسة الثانية. فلو أنه نشر النجاسة الثانية بمائع نجس، هل بعد ذلك يجزئ أن يستخدم الحجارة؟ لا. لماذا؟ لانتشار المائع النجس انتشارا جديدا، فحينئذ يجب عليه استخدام الماء. وخرجنا عن المسألة بحدها بالضابط السابق، وأصبحت عندنا مسألة جديدة: مائع منتشر لما يزال الحجارة؟ لا يزال. فأصبحت مسألة استجمار، ليست مسألة استجمار وإنما مسألة جديدة: سائل مائع منتشر على البدن فلا يزال إلا بماء. نعم.
قال: فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الحجر، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية. ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية والله أعلم.
لو أنه استخدم شيئا محترما يزيل عين النجاسة ولم يعمل على نشرها، كان يستنجي مثلا بعظم أو مثلا يستنجي بذهب أو بحرير أو بورق، فهل هذا الاستنجاء مجزئ؟ هل يجزئ هذا الاستنجاء أم لا؟ والمسألة على أي الأصول تخرج؟ تخرج هاتي علي، تخرج على أصل قضاء النهي الفساد. هل يقتضي من النهي الفساد؟ هل كل شيء منهي عنه إن فعله المكلف يكون فاسدا؟ لو أن رجلا لبس خاتم ذهب وصلى هل صلاته فاسدة؟ لو أن رجلا غصب سكينة وذبح بها هل ذبيحته حلال أم حرام؟ ذبيحته حلال أم حرام؟ لو غصب أرضا وصلى عليها، لو سرق ماء وتوضأ به، وهكذا فرعوا في هذه المسائل. وقد نبهنا وقلنا في دروسنا في قواعد أن النهي إن كان في حق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد، وإن كان في حق العبد فهو لا يقتضي الفساد، هذا أرجح الأقوال وأعدلها. وقد فوش على هذا الاختيار وهو اختيار المازري، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع، فوش على هذا الاختيار بأننا لا نعلم حقا للعبد إلا ولله فيه نصيب، ولا نعلم حقا لله إلا وللعبد فيه نصيب. الزنا حق لله والحق للعبد، الزنا حق لله والحق للعبد، أليس للعبد فيه نصيب؟ والسرقة والغصب حق لمن الغصب؟ لله والعبد. الغصب حق لله أم حق للعبد؟ حق للعبد. والسرقة حق لله أم حق للعبد؟ حق لله. الفيصل بين الحق حق الله وحق العبد أن حق الله لا يقبل المعاوضة ولا المصالحة، وحق العبد يقبل المعاوضة والمصالحة. فالشيء الذي يقبل المعاوضة والمصالحة ويسقط الإثم من الذمة بالمسامعة فهو حق للعبد، والشيء الذي لا يسقط بالمعاوضة ولا بالمسامحة فهو حق لله. فلو أن المسروق منه سامح السارق وبلغ الأمر القاضي أو الإمام، فهل يعفو عنه؟ لا. إذن هذا حق لمن؟ هذا حق لله عز وجل. هذا الاستنجاء حق لمن؟ حق لله أم هو حق للعبد؟ وليس الحق فيه ظاهرة، وإنما هو من مقدمات الصلاة. فمن غلب كل الطهارات غسائل لا تراد بذاتها كالحنفية مثلا فعلى أصولهم، ولم أرى ذلك منصوصا في كتبهم أو خرجوا على أصولهم المستعملة، فإنهم يقولون من أزال عين النجاسة بشيء محترم أو على وجه فيه مخالفة فالاستنجاء يجزئ. ومن رأى أن هذه المقدمات عبادات وطاعات وتجب فيها النيات ولا يجوز للإنسان أن يتلطخ بالنجاسات، فقالوا إن حق الله فيها غالب، ومثل هذه الاستعمال استعمال هذه الإزالة بالمحترمات فإنها لا تجزئ، لأنه تعدى على الضابط وعلى الحد الذي وضعه الشرع. ومثل هذه المسائل قلقة لعدم ورود النصوص فيها ولعدم ورود الآثار عن الصحابة والتابعين، وإنما تخرج على القواعد. وهذه المسائل تحتاج إلى ملكة ولا استخبار القواعد، والخلاف واسع في هذه الأمور. وأحب أن أنبه على مثل هذه المسائل كي نقف على سبب الخلاف وما هو وجهة نظر من قال للإجزاء ومن قال لعدمه، والله الموفق. نعم.
قال قوله عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم.
صاحبكم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذا التعبير، صاحب، صاحبهم فكان الأعرابي يدخل ولا يعرفه من بينهم. إذا علماء الدين ما لهم في خاص، أليس كذلك؟ ما لهم في أين محمد؟ ما يعرفه، ما لا يعرفونه. فلما كان الدين للجميع، لجميع الناس، كنا في خير وعافية. ولما أصبح الدين محصورا وله رجال وله كليات يدرس فيها ولبذ من الجامعات واستبدل لفظ الشيخ والعالم بلفظ الدكتور، وقد يكون شيخ الدكتور استغفر الله، وقد يكون معلم الدكتور قسيس، فكان كبرنا على العلم أربعة، كبرنا على العلم أربعة، وما أصبحنا نجد له بركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال هكذا هو في الأصول وهو صحيح تقديره. قال لنا قائل المشركين أو أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه
وجمعه
لكون باقيهم يوافقونه.
هذا استخدام معروف. قال المشركون واحد لسان لهم والجميع يسأل. واستغرب المشركون من أصحاب رسول الله، كل صغيرة وكبيرة يقولون هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. استغربوا منهم وضجوا وقالوا مستنكرين، أعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان نعم حتى القراءة. وهذا من رحمته بنا، من رحمته بنا ومن رحمة الله قبل ذلك بنا أن أرشدنا إلى مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا. فمن أراد أن يلتذ وأن يتمتع في الدنيا وملذاتها فما عليه إلا أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خير هدي، وذوقه خير ذوق، ومزاجه خير مزاج، وحبه خير حب. والذي ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء يعلم مدى الرقي البشري الذي لا يمكن أحد أن يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة، يقربنا من الخير إلا وذكره، وما ترك شيئا يبعدنا من النار ومن الشر في الدنيا والآخرة إلا وقد زجر عنه. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا،
هذا في حق من؟ شرقوا أو غربوا في حق أهل المدينة ومن يلحق بهم. من يلحق بهم؟ بلاد الشام وأهل اليمن يلحق بها المدينة. فلو أن رجلا كان في بقعة إن شرق أو غرب يستقبل قبلة ويستدبرها، قال يجوز له أن يشرق أو أن يغرب؟ لا. فالمعنى ما ينبغي أن يهدر، ما يجوز أحد يقول شرق أو غرب فيشرق يصب عين الكعبة ويقول هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس إعمالا لأمره، وإنما هذا إهمال لإرشاده صلى الله عليه وسلم.
قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم، بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها.
انظروا إلى رقي المسلم، حتى الجهاد ليست سواء، أليس كذلك؟ وهذا يقضي على الماسونية الإنسانية ومشابه العبارات الخطابة الكافرة اليوم. فجعل المسلم كالمجرم هذا أمر لا يقبله الشر. إذا الجهاد تختلف، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالرجل ليس كالأنثى، والمسلم ليس كالمجرم، والسيدة ليست كالمتبرجة. ولذا يحرم شرعا أن نقول عن المتبرجة سيدة، السيدة صاحبة السؤدد والعبادة والطاعة. أي نعم. وهذا من عدل الشرع، الشرع عادل، فحتى بين الأشياء ساوى ما يزوى فارق بين الأشياء، وجهة العلو ليست جهات السفل، وهكذا وهكذا. والسعيد من بقي يحمل ميزان، أي ميزان الشرع، ويزن الأشياء بميزان الشرع، ويزن الأشياء بميزان الشرع. أي نعم. فجهة القبلة معظمة، لا يجوز أن يستقبلها الإنسان ببول ولا أن يستدبرها. وكما سمعتم في حديث عبد الله بن عمر وحذيفة، لا يجوز لأحد أن يتنخم جهة القبلة ولا أن يدخل جهة القبلة، ومن تفل أو تنخم جاء يوم القيامة وتفالته ونخامته بين عينيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم.
قال قوله فوجدنا مراحيض، هو بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة، جمع مرحاض بكسر الميم، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط. قوله فننحرف عنها بالنونين معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا.
فمن كان في مكان ضيق فيعمل جاهدا على أن ينحرف عن جهة القبلة استقبالا واستدبارا.
قال قوله قال نعم هو جواب لقوله أولا قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكره عن عطاء. قوله وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هنا عن أبي هريرة المراد الحديث الذي قد أعل وقد نبهنا على وجه الإعلال فيه، وقلنا إن سهيلا ليس له ذكر وذكره ليس بمحفوظ في هذا الحديث، وإنما المحفوظ بدلا عنه محمد بن عجلان. وهنا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنبهكم على متن الحديث لأن لهذا الأمر تعلق بكلام يأتي. قال أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هكذا مختصر، إذا قعد أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا اللفظ بهذا الحد يجعلنا مضطرين أن نتعقب الشارح بعد حين. نسمع.
قال قال الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به عن روح وغيره.
هذا خطأ، هذا خطأ الكلام. كلام الدارقطني أين؟ قلنا لكم الدارقطني لما ينتقد بعض الألفاظ الصحيحين وآية في كتاب هذا خالد الإلزامات التتبع الذي حققه الشيخ مقبل نسأل الله عز وجل له العافية والشفاء، وهو في حال خطيرة جدا الآن، قد بلغني قبل ساعات يعني أنه قد تعطلت كليتاه وهو على حال خطير جدا، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. الصواب من كلام الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنهم منهم روح. فرق ولا مزفر؟ روح حدث عن مين؟ روح ابن القاسم حدث به عن ابن عجلان، بالعكس هنا حدث به عن روح، ففرق بين الأمرين. روح تلميذ لابن عجلان وليس شيخا له، والسياق يقتضي أنه شيخه، هذا خطأ. نعم.
قال وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي
حتى قوله هو غير خطأ، كلام الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه منهم روح ابن القاسم كذلك كذلك قال أمية ابن بسطام. هذا كلام الدارقطني بالحرف. نعم. فكلمة غيره عن روح خطأ. نعم.
قال وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي
هذا الذي ذكرناه لكم المتوفى سنة 371 أبو الفضل بن عمار صاحب الجزء المفيد المليح الذي انتقد فيه بعض أحاديث صحيح مسلم ولغت 130 رآه الإمام الذهبي واستملحه وهذا الكلام فيه. نعم.
قال وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل في هذا الإسناد ذكر
في كتاب ابن عمار وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل. المعنى واحد.
قال قال رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر،
قلنا لم يرد لمسلم لم يرد لعمر بن عبد الوهاب ذكر في صحيح مسلم الا في هذا الحديث، واللفظ المختصر هو الذي اومانا اليه سابقا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
قال قلت ومثل هذا لا يظهر قدحه فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا واشتهرت روايته عن ابن عجلان وقلت عن سهيل.
ليس الأمر كذلك على ما فصلناه في مكانه. وقلنا إن حذاق الجرح والتعديل وأهل التعليل يرون أن رواية عمر بن الوهاب وذكر سهيل ليس محفوظة. هذا كلام الجلة، كلام المزي وقبله الدارقطني، وهو كلام ابن عمار الشهيد، وهذا الذي تقتضيه الصنعة، لأن عمر بن عبد الوهاب قد خولف، خالفه من هو أوثق منه في يزيد بن زريع، وقلنا ذكره عشرة من كبار الحفاظ ورفعائهم وأعيانهم، وبعضهم جبال ثقات أثبات، فرووه عن ابن عجلان دون ذكر سهيل. نعم.
قال: ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا من جهة ابن عجلان، فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع.
هذا في سننه رقم 8. نعم.
والنسائي عن يحيى بن عجلان.
هذا خطأ، هو في النسائي الجزء الأول صفحة 38 عن يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان، وهنالك سقط في الكتاب عن يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان، عن يحيى بن عجلان لا يوجد راوي اسمه يحيى بن عجلان. نعم.
قال: وابن ماجه عن سفيان بن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي، ثلاثتهم عن ابن عجلان والله أعلم.
من المراد بثلاثتهم؟ سفيان بن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء، فهذا في سنن ابن ماجه برقم 313، ولكن لفظه: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله، فلا يوجد مخالفة لهؤلاء الثلاثة لسهيل في الحديث المذكور. فذكر رواية ابن ماجه هنا وهي في سننه رقم 313 لا معنى لها، لا معنى لها، وهذا استطراد لا فائدة منه، لأن لفظهم يخالف لفظ الرواية التي قد تكلم فيها. وقد ذكرنا في درسنا الماضي أن وهيبا وصفوان بن عيسى والليث بن سعد وحيوة بن شريح وأبو غسان وروح بن القاسم وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مع المذكورين هنا جميعا رووه عن ابن عجلان على الجادة، تكون رواية سهيل شاذة. نقف عند هذا الحد في درسنا اليوم، وبيننا شيخ جليل فاضل عالم جاءنا زائرا من مكة، مدرس في مدرسة الحديث الخيرية، وهو فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله وأمتع المسلمين به ونفع به، نسمع لإرشاداته ونصائحه وهو صاحب تجربة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. تفضل يا شيخنا.
من فضلك اقلب الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، كانت سببا في هدايتي إلى الدعوة السلفية. وكيف ذلك؟ شيخي الذي درست عليه في الصغر وفي الكبر وعنده علم، ولكن التصوف يغلب عليه، فسألته مرة عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قلت: أيها الشيخ، هذا الحديث يفيد عدم جواز الاستعانة بغير الله. صريح. قال: بل تجوز. وما دليلك أيها الشيخ؟ شاعر عالم عند الكتب، هو يقول: عمتي تقول يا شيخ سعد. قلت: غريب أنك شيخ عالم تقول عمتي، تستشهد بخيل عمتك. أنا أريد دليلا من الكتاب والسنة، هل عندك دليل؟ فسكت قليلا ثم قال: ها أنت عندك أفكار وهابية، تذهب إلى العمرة وعندك أفكار وهابية. قلت: يا أخوان، أول مرة أسمع هذه الكلمة. قلت: والله إذا كانت الوهابية تدعو إلى التوحيد وإلى الاستعانة بالله، أنا أريد أن أتعرف عليها. بدأت أسأل في بلد حلب هناك، والقصة مضى عليها ما يقرب من 30 عاما. بدأت أسأل، فقالوا: هم جماعة لهم غرفة يجتمعون فيها. هذا الشيخ كل يوم عندنا درس بين المغرب والعشاء. في اليوم الثاني جئت إلى درسه، وجاءنا شخص ينقل إليه قولا عن خطيب صوفي يقول: امرأة تعسر عليها المخاض طلق، فاستغاثت بشيخ صغير فولدت. هو يستشكل، فالشيخ يقول: وما وأي شيء فيها؟ فهو يقول له: وكان في لسانه مصغة، هذا الشرك. اسكت انت، اسمها لك الشرك، نحن العلماء. راح جاب كتاب الأذكار للنووي، وفي أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا اخضرت رجله قال: يا محمد، هل أشرك؟ فهذا بهذا الشخص العامي الله تعالى ألهمه، قال: هذا يمكن ضعيف. اسكت ايش فهمك ضعيف، نحن العلماء. قال: هذا إذا بدلت مرة ثانية ابدأ أسلك. اسمه نجاة، هو نجاة الله تعالى. بيني وبين الشيخ أمس نقاش حول الاستعانة بالله، وجاء هذا الشخص فزاد فيها، وذهب كل واحد إلى بيته. وإذ هذا الشخص عنده كتاب الأذكار تحقيق عبد القادر النعوت، ما به؟ قال: خدعة هذا الكتاب الشيخ. وإذا هذا الأثر ضعيف في كتاب الأذكار حققه. قلت لولدي مصطفى: يا أمي، روح أعطيه كتاب الشيخ، أنا بيني وبينه نقاش. أخذ الكتاب ووضعه في تحت إبطه، ثم دخل المسجد ودخلنا معه بعد الصلاة. وإذ هذا الشيخ: ما عندك يا إخوة؟ تفضل. فتح الكتاب، وجد أن هذا الأثر ضعيف. قال: نعم نعم، هذا يؤخذ به في فضائل الأعمال، يؤخذ بالحديث الضعيف. قلت: أعوذ بالله، هل فضائل الأعمال هذا؟ سبحان الله، أي فضائل الأعمال؟ قال: إذا حضرت رجله قال: يا محمد، استعين بمحمد، هل هذا فضائل الأعمال؟ مش حسبي الله على رسول. فاليوم الثالث الشيخ ما عاد يجي على الدرس. أخيرا قلت: والله أنا سأسأل عن هؤلاء الإخوة الوهابية، أين مركزهم؟ قال: في حي الكلاسة، هو مكان يجتمعون فيه يوم الخميس. ذهبت مع أولادي وبعض الإخوة، ثم دخلنا البيت فرأينا مكتبة كبيرة، فسلمنا عليه: أين شيخكم؟ قال: سيأتي. بعد قليل يدخل علينا رجل كبير كف اللحية فلا يقوم له أحد. قلت: الله أكبر، هذه أول علامة التواضع. ثم بدأ هذا الشيخ درسه بهذه الخطبة، قال: هذه تسمى خطبة الحاجة. قلت: الله أكبر، أول مرة أسمع هذه الخطبة. وقد درست في الثانوية الشرعية دار المعلمين ودار تحفيظ القرآن ودرست على مشايخ ولم أسمع بهذه الخطبة إلا من هذا الشيخ. ثم بدأ هذا الشيخ يتكلم عن التوحيد ويورد الأحاديث الصحيحة ويبين بعض الأحاديث الضعيفة ويتكلم باللغة العربية الفصحى. ثم تأتي إليه الأسئلة فيجيب عليها بالدليل من الكتاب والسنة. هذا الشيخ يقول عمتي تقرون، هذا يقول قال الله قال رسول. وإلى بين هذا وذاك وتعجيب والله أين هؤلاء؟ أين كنت مع هذا الشيخ لمدة طويلة ونحن نقرأ كل يوم؟ وإذ هذا الشيخ تأتي بالأسئلة فيجيب عليها بالدليل من الكتاب والسنة. فعرفت أن هؤلاء على حق. فماذا أعمل؟ قلت لهذا الشخص الذي رافقني وكان يعترض وجاء بالكتاب الأفسان النووي اسمه نزار، ما رأيك يا نزار؟ قال هذا هو الشيخ الحقيقي. قلنا الحمد لله هؤلاء هم على حق. وبدأنا الحمد لله دائما نلازم هذا الدرس وعرفنا هذا الشيخ وكلكم يعرفه، شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هو كان سببا في هدايتي إلى الدعوة السلفية. فبدأنا نقرأ كتبه ونتعرف على الدعوة السلفية التي تدعو إلى التوحيد وتأخذ من قال الله قال رسول من الكتاب والسنة. فالحمد لله يا أخوان هذه الدعوة هي الدعوة الحقيقية التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. فنحن أبدأ أيضا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف ندعو إلى التوحيد؟ علينا أن ندعو بالرفق لأي شيء، سواء كان رأينا شخصا جاهلا، سواء كان في عقيدته أو في ملبسه أو في لحيته أو في أي شيء. كنت نائبا إلى الحرم من المدرسة فرأيت رجلا، وكنت أدرس في الحرم من مدة فترة الحج، فرأيت بعض الناس يحلقون اللحى، فقلت أنتم أتيتم للحج وأتيتم للعمرة فأين اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب آخرها خلف المجوس. يا أخوان الحجاج أين اللحى أنتم أتيتم؟ فإذ بي شخص مصري يرفع يديه. أعطينا دليل من القرآن أيها الشيخ أن أتيت بحديث. وإذ بي هذا الشخص يطلب آية من القرآن. نعم السنة ولكن أصل فيها القرآن. قلت له قوله تعالى اقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أحسن تنير دخل بهوه أنا سبت اللحية. الحمد لله. فنحن إذا رأينا رجلا يحلق اللحية كيف نعالجه؟ أنا أقول له فيما رأيت مرة في إربد رجل يحلق اللحية السلام عليكم تبسمت في وجهه. تبسمك في وجه أخيك صدقة حتى يعرف أنك تحبه. قلت له هناك شخص مصري، قلت له هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنا أحب النبي. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب عفو لها، فالذي يحب النبي يطيعه أم يخالفه؟ قال يطيعه. قلت أين اللحية؟ قال صحيح. أحبهم كما قال يعني أنت تقول لي؟ قلت لا أنا أسأل لك عن شخص، يعني هذا أسلوب الدعوة أنت تتكلم عن شخص. رجلا أتيت من السفر فهو يعانقني حديث اللحية، أقول له أنا أضع لحيتي فوق لحيتي لعل الله يهديك وتنبت هذه اللحية. أما إذا كانت له لحية أيضا وكان قد علاه الشيء فماذا أفعل؟ أيضا أعانقه وأقول له أنا أريد أن أضع لحيتي على لحيتك حتى تتأثر بالصباغ وتغيير اللون الشيء، فهو يبتسم ويضحك. أيها الإخوة الشيء كثير من الإخوة هداهم الله إما يحلق اللحية، يقول هذا متفق على تحريمها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان مجوسيان وجد شواربهما مغسولة وخدودهما محلوقة فأشاح بوجهه عنهما من أشاها أعرض وقال لن حكما وكيل لويلكما من أمركما بهذا؟ أساء الشارب خسريحة قال ربنا يعني كسرى قال لكن ربي عز وجل أمرني أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. إذا الأمر من الله. نعم. أما سبق الشيء فتعلمون قصة أبو قحافة عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليدخله في الإسلام فسمع أسلم فوجد لحيته كأنها ثغامة. قال الثغامة نبت الأبيض في البرية كله أبيض يسمى الثغامة. ولما يدخل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي بكر غيروا شيبه وجنبوه السواد. هذا في صحيح مسلم. ثم في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. إذن إمام أحمد يقول واجب تحب أن يخل عنه واجب ولا أحب لأحد ترك الخطب وتشبه بأهل الكتاب. وبمناسبة اليهود أحب أن أذكر لكم الآن إخواننا في فلسطين يعانون الشدائد ويقاتلون اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بالحديث حينما قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلوهم فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر تعال تعال يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا شجر غرقد. ما هو شجر غرقد؟ الآن اليهود يفترون من زراعته. فالحديث يقول لا بد أن يقاتل المسلمين اليهود قبل قيام الساعة فيقتلوهم. هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر. الشجر والحجر ينطق الله بقدرته سبحانه وتعالى إنه قادر على كل شيء إلا شجر الهرقل الذي يختبئ اليهودي وراء فلا يخبر عنه. واستماع اليهود أيها الإخوة الآن في فلسطين بعد أن كانوا متفرقين هذه بشارة للمسلمين عليهم أن يستعدوا لمقاتلتهم. ولو كان اليهود متفرقون في بلاد أوروبا وغير البلاد لما استطاع المسلمون أن يقاتلوا في كل بلد. لكن الآن اجتماعهم في فلسطين يسهل على المسلمين قتالهم فليستعد المسلمون إلى حرب هؤلاء اليهود الذين بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنهم سيقتلوهم وينتصروا عليهم. ولكن أين الاستعداد؟ الاستعداد الحسي والمعنوي. نعم نعود إلى الإسلام فالله سبحانه وتعالى ينصرنا عليهم ونستعد للقتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والآن غير رباط الخيل أيضا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. والرمي يشمل كلمة عامة تشمل جميع الأسلحة حتى في الطائرات حتى في المزافر حتى في جميع الأسلحة يشملها الرمي. فعلينا أن نستعد بالرمي ونستعد بالإيمان. أحد أولادي كان يقاتل في معركة فجاءهم اليهود في الطائرات وهو يقول لي عنده المدفع توقف. فلما جاءت هذه القنابل نزلت وإذ يقول يا الله يا رب يستغيث بالله. يقول لي وإذ بجانبه أحد الضباط الكبار الذين جسمهم كبير تنزل عليه أول صاعقة تدمره ولا تبقي منه شيء أبدا. ثم يأتي الشظايا التي أصابت أحد أولادي شفية واحدة دخلت في حاجبه. شوفوا بين الحاجب وبين العين كم صغر. لما دعناها في المستشفى وإذ مربط إشني خلي هذا أم شفية في حاجب والثانية في ضرسي في خده دخلت في ضرسي وكسرت ضرسه والثالثة في ظهره. قال الأطباء هذه أخرجناها من حاجبه والثانية من ضرسه وكسر الضرس وذهب. أما الثالثة هنا بقى المشكلة. قال الأطباء إذا أخرجناها وربما أصابه الشلل فماذا نفعل؟ قال اتركوها. تركوها ومضى عليها ما يقل 30 عاما وقد تساهى اللحم ولم تؤثر عليه بإذن الله والآن تزوج عند الأولاد ولا زال حيا. يا الله شوف شوف الذي يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يستغيث الله وإذ هذا يقول تعال شوف شوف الجنة أرسل ذكر يستهزئ. فماذا أصابه؟ الدمار. طيب ماذا يفعل الإنسان إذا وقفت المدافع وجاءه الفلابل؟ ماذا يفعل؟ يستعين بالله. فأنا أوصيكم أيها الإخوة أن ندعو لإخواننا المسلمين في فلسطين وكشمير والبوسنة والهرسة دعاء المؤمن لأخيه في ظهر غيب مستجاب. فعلينا أن نساعدهم أيضا ماديا ومعنويا، ندفع الأموال لشراء الأسلحة وندعو لهم ونرسل الدعاة لأجل أن يوجهوهم الوجهة الإسلامية الصحيحة أن يستعينوا بالله ولا يستعينوا بغيره أبدا. فهذا الحديث الذي ذكرته لكم لا بد أن يتحقق بإذن الله، ولكن أين المسلمون المستعدون ماديا ومعنويا؟ حينما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا عليهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم يغير ما بأنفسنا من فساد وضعف وانحلال وتكاسل، كل هذا يجب علينا أن نغيره حتى ينصر الله. وكيف نغير؟ لا كما قلت لكم بالرفق بالدعوة، ندعو هذا الإنسان بالتوحيد وندعوه إلى عشاء لحيته وندعوه إلى استعداد بالرفق بالدعوة. كنت في المدينة أحد الجالسين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الواقفين على قبره يضع يده اليمنى على اليسرى وكأنه في الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت تصلي؟ قال لا. قلت هذه اللحظة اليمين على اليسار وأنت تخشع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأذى من هذه اللحظة. قال أنا أحبه. قلت طيب إذا أنت تحبه النبي يقول صلى الله عليه وسلم جز الشوارب عف اللحى وأنت بلغت من كبر عتية وتحرف اللحية والشارب فأين اللحية؟ إذا كنت تحبه فأطيعه. قال إن شاء الله. قلت إن شاء الله أجرك أن تتشبه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقول أنك تحبه. وقال الشاعر تعصي الرسول وأنت تزعم حبه إن المحب لمن يحبه مطيعه. وهكذا يا أخوان نترفق بإخواننا الذين نجد منهم منكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لصاحب البيت وللسلطان، أما غيرنا فلا نستطيع أن نغير بأيدينا. في بيتك تستطيع، علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 وضربوهم عليها إذا بلغوا 10 ضربا غير مبرر. ولا نستكفر أحدا ولا نشتم ولا أبدا. أحد الخطباء منذ سنين ذهبت معه وإذ به يكفر، نسأل الله له الهداية. ولما جئت إلى بيته قال أحد الذين هم تزوج قال يا عم الشيخ هذا صهري ضرب بنتي على كأس الشاي في عينها فتأثرت. سبحان الله. قلت يا فلان هل صحيح أنك ضربت زوجتك على عينك؟ قال نعم ضربة خفيفة. قلت يا رجل يا رجل أنت تستغفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وأنت في بيتك لم تطبق حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. ليش يا أخوان؟ لأنه فيه العين وفيه السمع. كان مدرس معنا ضرب واحد كف على خده فخخ لحاسة السماء. قلت لهم أنت تكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، طبق حكم الإسلام على في نفسك وفي بيتك، بعدين صار بحكم بتصريحها. وهكذا نفتح أجلسك وزانني في مكة، قلت له إن شاء الله ترجع إلى الله وتطبق حكم الإسلام في بيتك ولا تكفر أحدا. نحن لا نكفر أحدا من المسلمين، بل ندعو لهم بالهداية والإصلاح كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسامحوني أنا متعب، فإذا أحد منكم عنده سؤال أو شيء ما أدري مكان الوقت. فأخواني لفت نظري بعض الإخوة الذين قد عليهم الشيء، أنا أنصحهم أن يغيروا هذا الشيء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الإمام أحمد بوجوبه. في أحد يعني الحمد لله يا أخوان الذي هدانا في هذه الدعوة السلفية التي تقوم على الرفق بالدعوة، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، هذا نص الحديث. نعم، ما كان الرفق في شيء إلا ذلك، وما نزع من شيء إلا ذلك، في جميع مرافق الحياة أبدا لا نستعمل الشدة أبدا. أن يدخنون، أنا جاني حرام أشوف رجل يدي سيجارة يدخن، هل نقيقون؟ لا، السلام عليكم، أخرجت وطرة من جيبي رائحة طيبة دائما. شوف هذا الدخان خبائث، مع الأسف الشديد حتى نرى بعض الملتحين هداهم الله يدخنون. هذا أيها الإخوة حرام بإجماع المسلمين، يعني هذا يعني له أدلة من القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كان لي مدرس زميلي مدخن هداه الله، قلت بالله عليك يا بدر الدين هل هو من الطيبات من الخبائث حتى يعرف الآية؟ قال لي من أحدث الخبائث. قلت خلاص، فشاهد شاهد المؤمن. فإذا رأيتم مدخنا لا تتركوه، سواء في بيتك في الشارع أي شيء، لكن كيف نعالجه وفيه الطيب أولا حتى يتميز الطيب من الخبائث. أو أراد أن يساهم الرجل أعطانا أسعار 60,000 يقول 500 دينار، قلنا أنا أسعى 100 دينار إن شاء الله، وإذا أحد من الإخوة أحد أن يساهم ويأخذ ويوزع هذه المطليات، ولا سيما مطلية العقيدة، سؤال جواب، سؤال لماذا خلقنا الله؟ أين الله؟ معنى لا إله إلا الله؟ كثير من الناس يجهل، فلها دليل من الكتاب والسنة، مطلية 54 سؤال اسمها عقيدة كل مسلم، ورأيتموها في بعض المساجد المعلقة، لكن على شكل مطلية صغيرة توضع في الجيب، وسؤال وجواب. المدرس في درسه والأب في بيته والعامل في متجره يقرأ هذه ويستفيد منها إن شاء الله. أخ يقول في عطاء الرأس الأحمر المعروف بالحصة، كويس، سؤال جميل. يقول الأخ ماذا يقول شيخنا في غطاء الرأس الأحمر المعروف بالحطة؟ له سمي في سعودية يسميه الشماخ، الشماخ الأحمر، هذا فيه كراهة. قال ما هو الدليل؟ عندنا دليل. من يحفظ منكم حديث البخاري حديث الخميصة؟ الخميصة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصة فلما صلى فيها خلعها، قال ألهشني عن صلاتي، يتولي بإنبجانية أبي الجهل. قال ما هي الخميصة؟ تول له أعلام، ملون له أعلام. فذكر الشراح ومنهم ابن حجر والطيبي ومن دقيق العيد كل شيء ملون فهو مكروه، لأنه ينهي عن الصلاة وعن خشوع الصلاة. فالسجاد الملون إذا كان ملون هذا مكروه، والحطة أيضا حمرة هي أيضا مكروهة. الشيخ صالح الزجان الله يجزيه الخير صديقي واشترك معي فرد على صابون الصخاج، كان يلبس الحطة الحمراء فناقشته فيها، فاعترف وقال أريد بيضاء. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول البس البياض وسكنوا به موتاكم. لماذا لا نلبس البياض ونلبس هذا؟ ورأينا فيه هذه الحمراء وجدنا فيها سلبان في بعض منها سلبان وفي خلفها مكتوب شماخ. أحد المصلين في مكة قال عند الشيخ أنا قرأت ظهر سلي أمامه يلبس الشماخ يقرأ شماخ ما لا شيء صنع في إنجلترا. من كان سببه؟ كان سببا في إلهاء هذا المسلم الذي صلى خلفه وبدأ يقرأ شماخ أمريكي أو إنجليزي صنع في إنجلترا. يا أخوان البياض هو المحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البسوه في الأمر إن كان ولا بد سيكون ما يكون ملون أجل الرحمن لا. حتى أقول لإخواني سئلت أيضا في نظامك عن الرجال قلت أيضا فيه تبين رجال أسود والشر أبيض أسود أصبح أجل أسود كما ثبت في الشراهة. سأنصحكم أن تستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا هذا الملون فلنكون إما أبيض أو غير أبيض. جزاك الله خيرا. الله أكبر الله أكبر. أحد الإخوة استجاب وخلع الأجان من رأسه. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر الله أكبر. جزاكم الله خيرا. أشكركم أيها الإخوة على هذا الاجتماع وقد كنت مسرورا جدا وأرى هذه الوجوه الطيبة التي تنم عن قبول الحق. جزاكم الله خيرا. سامحوني إن صدر مني شيء أو أنا شيخ كبير قد علاني الشيء وقد ربما أخطئ. إذا كان هناك خطأ فأرجو منكم أن رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي سواء من كتابي أو من نصري أو من كلام أو أي شيء. والله أدعو لكم بخير. إذا واحد قال عندك خطأ هنا أقول جزاك الله خيرا. كأني سمعت أذان. هناك أسئلة مطلقنا الآن.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الكاملة نسألك الخير يا أخي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثه. أصلاً أنا ما أستطيع أن أجيب على هذه الأسئلة في كثرتها لكن في شيء لفت نظري الآن رأيت بعض الإخوة يلبسوا البنطلون وهذا اشتهر في جميع البلاد حتى في مكة حتى في المدينة. فما هو موقفنا من هذا اللباس الذي يسمى بنطلون اسمه عليه أجنبي؟ شيخ ناصر الألباني رحمه الله لا يجوز سواء في الصلاة أو غيره. ولماذا؟ إذا كان إنسان مضطر لا معنى، لكن إذا إنسان ما عنده اضطرار لماذا يلبسه؟ أولا أغلب المناخير في المية يمكن 99 زيادة عن الكعبين. وفي الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار من الكبائر. فلماذا يلبس هذا؟ هذا من ناحية طوله ومن ناحية تجسيم للعورة أيضا. أولا ليس لباس مسلم، هذا لباس الأجانب، لباس الكفار يلبسونه اسمه بنطلون كأنه لغة فرنسية. هذه إذا زاد عن الكعبين ثم يجسم العورة وله ضرر صحي. أنا ما كنت أعلم. عام الماضي كنت آتي من مكة وأنا آتي إلى الأردن أحد الركاب معي يحكي لي قصته. قال يا عم الشيخ أنا ما كان يجيني أولاد. طيب قال ذهبت إلى الطبيب فاكتشف أن هذا البنطلون هو سبب عدم إنجابه فخلعته وإذ زوجتي تحمل بعد فترة فتبين أن هذا البنطلون يضغط على الخشيتين ويضر الجسم وكان سببا في عدم حمل زوجتي. والبنت أيضا حتى البنات كانوا يلبسون بنطلون تعال شوف أيضا يضر يؤثر على المريض، فإذا رجل يضر الرجل ويضر المرأة، فلماذا نلبس الرجل ولا سيما في الصلاة؟ كيف نلبس هذا البنطلون؟ أنا لا أصلي خلف شخص يلبس البنطلون. إذا بدأت إلى هذا المنظر الذي يجسم العورة، قال لي واحد أنا مضطر. نعم، إذا كنت مضطرا في عملك لا بأس، فليكن قد فاضا واسعا على الأقل، وحينما الصلاة نلبس الثوب فوقه. أما أنا أصلي في البنطلون فأنا أنصحكم من ابتلي بهذا فلينصح أخاه ولا على الأقل لا يصلي فيه. حتى كما قلت لكم في غير الصلاة شيخنا الشيخ الأمير رحمه الله لا يجوز سواء في الصلاة أو خير الصلاة، لكن في الصلاة آكد إذا كان مضطر فليلبس الثوب. وكثيرا ما أرى أهل اللحية كمان يلبسونه. وأيضا كمان أرى بعض الإخوة هداهم الله أيضا يمشون حافي الرؤوس ولا يغطون رؤوسهم ولا سيما في الصلاة، وأنا لا أرى يعني أرى كراهية هذا الشيء سواء البنطلون أو غطاء الرأس أو هذا، أنا أرى كراهية ولا سيما في الصلاة. الشعر أولى الصاخية على الرأس تبين أن المسلم يتميز بلباسه الثوب ولا سيما الأبيض ويغطي رأسه. واضح؟ قول إن شاء الله جزاكم الله خيرا. ما أستطيع أنا سامحوني اللي أسئلة كثيرة، إذا كان الشيخ أولى الشيخ مشهور هو يجيب عليها. هذه ملاحظات عامة يجب علينا أن نتخيل بها ونحاول أن نلبس اللباس الإسلامي الصحيح، وأن دائماً أيها الإخوان ندعو إخواننا، اللهم في إخواننا المسلمين في فلسطين وكشمير والبوسنة والهرسك وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.